الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول ما إذا وصلتنا قضيتان شرطيتان جزاؤهما مشترك والشرط متفاوت، فيقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر. مثاله إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر، في دليلين مستقلين. أحدهما يقول إذا خفي الأذان فقصر عليه الصلاة والسلام، والآخر يقول إذا خفي الجدران فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر. فهنا يقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر. فمنطوق قوله إذا خفي الأذان فقصر يعني أنه متى ما خفي الأذان عليه الصلاة والسلام وجب التقصير، بينما منطوق قوله إذا خفيت الجدران فقصر يعني أنه إذا لم تخفي الجدران فلا يجب التقصير، وإطلاقه يشمل ما إذا لم تخفي الجدران سواء خفي الأذان أو لم يخفي الأذان. إطلاق هذا المفهوم، هذا المفهوم مفهوم الدليل الثاني الذي يقول بأنه إذا خفي لو لم تخفي الجدران فلا يجب التقصير، إطلاقه يدل على أنه لو لم تخفي الجدران سواء خفي الأذان أو لم يخفي لا يجب التقصير. فهذا الإطلاق، إطلاق مفهوم الدليل الثاني، يعارض منطوق الدليل الأول الذي كان يقول بأنه إذا خفي الأذان وجب التقصير. فعليه قد يقال بأنه يمكن تقييد إطلاق المفهوم، إطلاق مفهوم كل منها بمنطوق الآخر. قد يقال بأن منطوق كل منهما يقيد مفهوم الآخر، فقوله إذا خفي الأذان فقصر منطوقه أنه متى ما خفي الأذان ترتب عليه وجوب التقصير، هذا يقيد إطلاق مفهوم الدليل الثاني، لأن الدليل الثاني مفهومه كان يقول بأنه إذا لم تخفي الجدران سواء خفي الأذان أو لا، هنا يتقيد هذا الإطلاق. نقول إذا لم تخفي الجدران ولم تخفي الأذان أيضا يقيد بهذا القيد. إذا لم تخفي الأذان في فرض ما إذا لم يخفي الأذان أيضا لا يجب التقصير. فهذا المفهوم إطلاقه يقيد، إطلاق هذا المفهوم يقيد، وبالتالي تكون النتيجة أن لوجوب التقصير علتان مستقلتان، متى ما انتفت كلتا العلتين بل عندئذ لا يجب التقصير. أما إذا حصل إحدى العلتين، خفاء الأذان وحده أو خفاء الجدران وحده، يكفي للتقصير، لوجوب التقصير. هذه هي النتيجة، نتيجة التخصيص لو تم التخصيص، أو قل التقييد بل إطلاق المفهوم بالمنطوق. هذا دعوى الجمع العرفي بينهما بالتقييد. ولكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأن العموم بينهما عموم من وجه، فالتقييد من كل من الطرفين ممكن، وهما سيان لا ترجح لأحدهما على الآخر، فلا نستطيع التقييد في موارد العموم من وجه، يمكن التقييد من كل طرفين على الآخر، وبالتالي لا ترجيح لكل من التقييدين على الآخر، بالتالي يتساقطان في مادة الاجتماع. مقتضى القواعد في العموم من وجه أنه بما أن التقييد من كل من الطرفين على الآخر معقول ولا ترجيح لأحدهما على الآخر للتقييد من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، وبالتالي يتم التساقط في مادة الاجتماع. فيما نحن في السيد الشيخ رضوان الله عليه يطبق هذه الفكرة، يقول بأنه هنا التعارض على نحو العموم من وجه. كيف بيان التعارض على نحو العموم من وجه؟ أنه كما أن مفهوم كل من القضيتين مطلق من ناحية توفر شرط الآخر وعدم توفر شرط الآخر، كذلك منطوق كل من القضيتين مطلق من ناحية توفر الشرط الآخر شرط القضية الأخرى وعدم توفر شرط القضية الأخرى. لاحظوا الآن احنا نذكر طرفي التعارض ونبرز إطلاقهما، وعندئذ نبين مادتي الافتراق ومادة الاجتماع. أولا نبرز طرفي التعارض، طبعا هذا التعارض هنا تعارضان عندنا، تعارض بين مطلوق الدليل الأول ومفهوم الدليل الثاني، وتعارض بين منطوق الدليل الثاني ومفهوم الدليل الأول، تعارضين. احنا الآن نطبق الفكرة على أحد التعارضين، وبعد ذلك التعارض بعكس ذلك يتضح من خلاله بعد ما طرح. دعي أن نوضح التعارض الآخر بشكل مستقل. فهنا الآن احنا نطبق التعارض على منطوق الدليل دليل الأذان ومفهوم دليل الجدران، وأيضا تمام ما سنقول يجري بعكس ذلك، يجري فيما إذا لاحظنا التعارض بين منطوق دليل الجدران ومفهوم دليل الأذان لا بحث. فإحنا الآن نطبق الفكرة على التعارض القائم بين منطوق دليل الأذان ومفهوم دليل الجدران. خلينا نذكر طرفي التعارض اولا مع ابراز الاطلاق الموجود في كل منهما. نقول منطوق الدليل الاول اذا ما خفي متى ما خفي الاذان سوى خفي الجدران، أيضا خفي الجدران أيضا أو لا وجب التقصير، وجب التقصير. هذا منطوق الدليل الأول متى ما خفي الأذان، وقد أبرزنا بين القوسين إطلاقه متى ما خفي الأذان سواء خفي الجدران أيضا أو لا وجب التقصير، أو إذا حصلت أكثر نبرز شسمه أو لم يخفي. وأما مفهوم الدليل الآخر، مفهوم الدليل الآخر يقول متى ما
لم تخفي الجدران، لم تخفي الجدران،
سواء لم يخفي الأذان أيضا،
سواء لم يخفي الأذان أيضا أو خفية، أو خفية لم يجب التقصير، لم يجب التقصير.
هذا مفهوم الدليل الثاني. الآن وجدتم من خلال هذا أنه كما أن مفهوم الدليل الثاني له إطلاق من ناحية أنه يقول ما لم تخفي الجدران، وهذا مطلق من ناحية أنه سواء لم يخفي الأذان أيضا أو خفي الأذان، هذا مطلق. كذلك مشابه لهذا الإطلاق موجود في منطوق الدليل الأول أيضا، متى ما خفي الأذان، خفي الأذان سواء خفي الجدران أيضا أو لم يخفي، هذا الإطلاق أيضا موجود في منطوق الدليل الأول. ومنطوق الدليل الأول يقول في إطار هذا الإطلاق متى ما خفي الأذان سواء خفي الجدران أو لم يخفي على كلا التقديرين وجب التقصير، النتيجة الحكم وجب التقصير. بينما في مفهوم الدليل الثاني يقول متى ما لم تخفي الجدران سواء لم يخفي الأذان أيضا، كما لم تخفي الجدران لم يخفي الأذان أيضا أو خفي الأذان، في كلتا هاتين الحالتين يقول الحكم لم يجب التقصير. فحكم أحد الطرفين وجوب التقصير وحكم الآخر عدم وجوب التقصير. نقول أنه هذان متعارضان على نحو العموم من وجه، لأن بينهما مادة افتراق ومادة اجتماع. مادة افتراق رقم واحد، مادة افتراق رقم واحد، مادة افتراق رقم واحد من أحد الطرفين حالة خفاء الأذان وخفاء الجدران معا، حالة خفاء الأذان وخفاء الجدران معا. في هذه الحالة إطلاق الدليل الأول يشمله وإطلاق الدليل الثاني لا يشمله، فتكون هي مادة الافتراق. مادة الافتراق بأي معنى؟ معنى مادة الافتراق يعني أحد الدليلين يشمله ودليل آخر لا يشمله، فبالنسبة إلى هذه الحالة لا تعارض بينهما، بالنسبة إلى هذه الحالة لا تعارض بينهما. لماذا؟ لأنه قوله متى ما خفي الأذان سواء خفي الجدران أيضا أو لا، هذا بإطلاقه حيث قال سواء خفي الجدران أيضا أو لم يخفي، هذا حصة من حصص ذلك الإطلاق الوارد في الدليل الأول، حالة خفاء الأذان وخفاء الجدران معا، فهذا داخل ضمن ذاك الإطلاق. متى ما خفي الأذان سواء خفي الجدران أيضا أو لا، هنا افترض خفي الجدران أيضا، خفي الأذان وخفي الجدران معا، هنا حكمه شنو؟ وجب التقصير. فهو مشمول للحكم الوارد في الدليل الأول بحسب إطلاقه، وغير مشمول للدليل الثاني، لأن الدليل الثاني يقول متى ما لم تخفي الجدران سواء لم يخفي الأذان أيضا أو خفيه، هذا غير مشمول لشيء من إطلاق ذلك، لأن ذلك حسب الفرض يقول متى ما لم تخفي الجدران سواء خفي الأذان أو لم يخفي الأذان. اساسا ما لم تخف الجدران ما ينضبط على هذه الحاله، حاله خفاء الاذان وخفاء الجدران معا. فهذه الحاله غير مشموله للدليل الثاني، فلا يشمل قوله لم يجب التقصير. فهذه الحاله محكومه بوجوب التقصير لا بعدم وجوب التقصير. هذه الحاله مشموله للحكم بوجوب التقصير الوارد في الدليل الاول، وغير مشموله للحكم بعدم وجوب التقصير الوارد في الدليل الثاني. خب ذلك حاله خفاء الاذان وخفاء الجدران معا مشموله لاطلاق الدليل الاول دون الثاني. مادة الافتراق رقم اثنين، مادة الافتراق اثنين، حالة عدم خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران معا. عدم خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران معا. هذه الحالة مشمولة للدليل الثاني دون الدليل الأول بعكس الحالة السابقة، لأنه في فاطمة إذا لم يخف لا الأذان ولا الجدران حينئذ يشمله قوله متى ما لم تخف الجدران. قوله ما لم تخف الجدران سواء لم يخف الأذان أيضا أو لا، فهذه هي حالة ما إذا لم يخف الجدران ولم يخف الأذان أيضا، فهذا محكوم بحسب إطلاقه الدليل الثاني محكوم بأنه لا يجب فيها التقصير. فهذه الحالة مشمولة لإطلاق الدليل الثاني دون الدليل الأول. هاتان حالتان للافتراق، في هاتين الحالتين لا تعارض، لأنه في الحالة الأولى الحالة الأولى مشمولة للدليل الأول دون الدليل الثاني، والحالة الثانية مشمولة للدليل الثاني دون الدليل الأول. ففي هاتين الحالتين لا تعارض، في هاتين الحالتين ما في تعارض. عندنا مادة الاجتماع، مادة الاجتماع، في مادة الاجتماع هي ما إذا خفي الأذان، حالة خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران. حالة خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران، حالة خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران. في هذه الحالة مقتضى إطلاق الدليل الأول أنه يجب فيها التقصير، ومقتضى إطلاق الدليل الثاني أنه لا يجب فيها التقصير، فيتعارضان باعتبار أنه الدليل الأول كان يقول متى ما خفي الأذان، وهنا قد افترضنا أنه خفاء الأذان، حالة خفاء الأذان، سواء خفي الجدران أيضا أو لا. خب هنا إحدى حالتي هذا الإطلاق، يعني وهو عدم خفاء الجدران، خفاء الأذان ما دام خفي الأذان فقد دخل في الدليل الأول، رغم أنه لم يخف الجدران، ولم يخف الجدران هذا مشمولا لإطلاقه، لأنه قلنا سواء في إطلاق الدليل الأول قلنا سواء خفي الجدران أيضا أو لم يخفي. فهذه الحالة إذن مشمولة لإطلاق الدليل الأول، وحكمه أنه بمقتضى الدليل الأول حكمه أنه يجب فيه التقصير. كما أنها هذه الحالة مشمولة أيضا لإطلاق الدليل الثاني، وبالتالي محكومة من خلال إطلاق الدليل الثاني بحكم أنه لا يجب التقصير. كيف؟ لأن الدليل الثاني كان يقول متى ما لم تخف الجدران، وهنا لم تخف الجدران لأنه قلنا حالة خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران، هكذا افترضنا في مادة الاجتماع افترضنا حالة خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران، فما دام افترضنا عدم خفاء الجدران فهو مشمول لقوله ما في الدليل الثاني متى ما لم تخف الجدران لم يجب التقصير، ولا يضر كون الأذان قد خفي لأنه قال سواء لم يخف الأذان أيضا أو خفي، فهذا إحدى حالتي إطلاقه. فهذه الحالة في الحقيقة تشكل إحدى حالتي إطلاق الدليل الأول، وأيضا تشكل إحدى حالتي إطلاق الدليل الثاني، فهو مشمول هم لإطلاق الدليل الأول وهم لإطلاق الدليل الثاني، وبمقتضى إطلاق الدليل الأول يجب فيه التقصير، وبمقتضى إطلاق الدليل الثاني لا يجب فيه التقصير. هذا مادة الاجتماع. خب عندئذ ماذا نطرح في مادة الاجتماع؟ نريد أن نوضح أن مادة الاجتماع هذه يمكن أن يتم فيه تقييد الدليل الأول بالثاني وتقييد أو تقييد الدليل الثاني بالأول، وكلاهما على حد سواء، ولا يمكن أن نرجح أحد التقييدين بالآخر. الآن فلنوضح تقييد إطلاق الدليل الأول بالدليل الثاني، ثم نوضح تقييد إطلاق الدليل الثاني بالدليل الأول، حتى يظهر بأنه التقييد من كل من الطرفين بحد ذاته معقول، ولا يمكن أن نجمع بين كلا التقييدين على حد سواء، فيتعارضان ويتساقطان في مادة الاجتماع. كيف؟ هل نوضح تقييد هذا بذلك وتقييد ذاك بهذا؟ أما لو أردنا أن نحافظ على إطلاق الدليل الأول وشموله لهذه الحالة، في هذه الحالة لو أردنا أن نحافظ على إطلاق الدليل الأول نضطر على أن نقيد الدليل الثاني، نرفع اليد عن إطلاق الدليل الثاني. وإذا أردنا أن نحافظ على إطلاق الدليل الثاني وشموله لهذه الحالة نضطر على أن نرفع اليد عن إطلاق الدليل الأول، يعني الدليل الأول نقيده. كيف؟ إذا أردنا أن نحافظ على أولاً نبدأ بهذا، إذا أردنا أن نحافظ على إطلاق الدليل الأول حيث قال متى ما خفي الأذان سواء خفي الجدران أيضاً أو لم يخفي وجب التقصير، هنا يعني نبني على أن حكم هذه الحالة وجوب التقصير، لأنه يشمل إطلاقه يشمل حالة عدم خفاء الجدران. إذن فالدليل الثاني لا بد أن نرفع الإطلاق عنه ونقيده بماذا؟ لا بد أن نقول بأن المقصود بقوله متى ما لم تخف الجدران لم يجب التقصير، هذا ليس في مراده مطلقا، مراده الجدي ليس مطلقا، بل هو مقيد بماذا؟ مقيد بما إذا لم يخف الأذان أيضا، يعني أن هذا الإطلاق سيفضل لا بد أن نرفع اليد عنه، وبدلا عن المفروض نقول شنو؟ متى ما لم تخف الأذان ولم يخف متى ما لم تخف الجدران ولم يخف الأذان أيضا، المفهوم هكذا يصير، هذا سواء يروح يصير ولم يخف الأذان أيضا أو خفيها يروح، معناه أنه راح يتقيد بهذا القيد. وإلا لولا هذا التقييد خب لم يجتمع مع إطلاق الدليل الأول، فلكي نحافظ على إطلاق الدليل الأول ونجعله شاملا لهذه الحالة للحالة الثالثة لمادة الاجتماع نضطر على أن ماذا نصنع؟ على أن نقيد إطلاق الدليل الثاني بحالة ما إذا خفي الأذان أيضا، وبما أن هذه الحالة حالة خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران فلا يشمله، حتى لا يشمل هذه الحالة لكي نتخلص من شمول إطلاق الدليل الثاني لهذه الحالة لابد وأن نخصص الدليل الثاني بما لا يشمل هذه الحالة الثالثة حتى تبقى هذه الحالة الثالثة مشمولة للدليل الأول فقط لا للدليل الثاني. هذا معنى أننا قيدنا إطلاق الدليل الثاني بالدليل الأول. هذا أحد وجهه التقييد. نقول ماذا اسمع حالته خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران بل مشمولة لإطلاق كلا الدليلين خب فعندئذ إما نرفع اليد عن إطلاق الدليل الثاني ونجعله خاصا بحالة عدم خفاء الأذان أيضا
الخيار متوقفا على قبضه حتى يكون الخيار متوقفا على قبضه. هذه هي النكتة في هذا المثال. لاحظ العبارة يقول ثم إن المراد لا لأنه إذا جعله مثمنا لا بد وأن يكون المثمن معجلا في التي
لا بعد خيار المجلس إذا اخترنا أنه يبدأ من حين العقد لا من حين انتهاء خيار المجلس فهل يقصد من حين العقد من حين إجراء صيغة العقد الصيغة اللفظية عليكم السلام ورحمة الله وإن لم تحصل الملكية وإن لم ينتقل الملك أو المقصود بحين العقد حين انتقال الملك وإنما عبر بالعقد من باب الغلبة. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه رجح الثاني عليكم السلام ورحمة الله وقال بأنه الظاهر أن المقصود هو من حين حصول انتقال الملك. فإذا حصل فاصل بين إجراء صيغة العقد وبين حصول التمليك فسيبدأ خيار الحيوان بعد حصول التمليك ولكنه أخيرا يثير قرينة على أن الأصحاب عليكم السلام على أن الأصحاب بل يجرون الخيار حتى في العقد الذي لم يحصل به التمليك بعده. ما هي القرينة في ذلك؟ القرينة على أن الأصحاب القرينة على الرأي القائل بأن الخيار يجري قبل حصول الملك
قبل من أحد الطرفين. إما أن نضع هكذا إما نرفع اليد عن إطلاق الدليل الثاني ونجعله خاصا بحالة عدم خفاء الأذان أيضا هذا ولم يحصل يعني يصير مدلول الدليل الثاني متى ما لم تخف الجدران ولم يخف الأذان أيضا لم يجب التقصير. إذا قيدنا بهذا النحو فما هي النتيجة؟ إذا قيدنا بهذا النحو فالنتيجة هي ما ذكره صاحب التخصيص من كان يؤمن بجمع الغسل التخصيص. النتيجة أنه الجدران لو خفي وحده كفى والأذان لو خفي وحده كفى بوجوب التقصير. متى لا يجب التقصير؟ إنما لا يجب التقصير إذا لم تخف الجدران ولم تخف الأذان. يعني إذن لوجوب التقصير علتان مستقلتان وهذا ما يريده صاحب الجمع العظيم من يؤمن بالجمع العظيم بتقييد المفهوم بالمنظور. هذا معقولا ونتيجته تعدد العلة
تعدل العدة المستقلة بلي. وهذا يساوي تعدد العلة الإيمان بتعدد العلة تعدد علة وجوب التقصير لا عدم وجوب التقصير وجوب التقصير تعددت علته متى ما ارتفع كلتا العلتين يقطع يثبت وجوب التقصير هذا جزاءه لم يجب التقصير هذا مفهوم هذا قاعد يقول لم يجب التقصير هذا لم يجب التقصير يعني متى ما ارتفع كلتا العلتين خفاء الجدران لم تخف الجدران ولم يخف الأذان لم يجب التقصير تعدد العلة إذا كانت العلة متعددة لابد وأن ترتفع كلتا العلتين حتى يرتفع المعلول هذا معنى تعدد العلة فلو قيدنا من هذا الصوت لكانت النتيجة هي الإيمان بتعدد العلة ولو قيدنا من الصوب الآخر وإما نرفع اليد عن إطلاق الدليل الأول وإما نرفع اليد عن إطلاق الدليل الأول هذا إطلاق الدليل الثاني خلينا نرجع كالسابق إطلاق الدليل الثاني ماذا كان؟ متى ما لم تخف الجدران سواء لم يخف الأذان أيضا أو خفية نرجع كالسابق نتصرف في إطلاق الدليل الأول الدليل الأول كان يقول متى ما خفي الأذان سواء خفي الجدران أيضا أو لم يخفي هذا شنو؟ هذا نقول وخفي الجدران أيضا نخصصه بحالة خفاء الجدران أيضا وإما نرفع الدليل عن إطلاق الدليل الأول ونجعله خاصا بحالة خفاء الجدران أيضا خفاء الجدران أيضا بحالة خفاء الجدران أيضا هذا معنى أنه في هذه الحالة الثالثة نلتزم فيها بمقتضى إطلاق الدليل الثاني نحكم فيها في هذه الحالة الثالثة في مادة الاجتماع نحكم إطلاق الدليل الثاني ونقول بأنه لا يجب فيها التقصير في حالة خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران لا يجب التقصير بمقتضى ما قاله الدليل الثاني من أنه ما لم تخف الجدران سواء لم يخف الأذان أيضا أو خفية وهنا في هذه الحالة افترضنا أنه لم يخف الجدران فهذه إحدى حالة أحد مصداق إطلاق الدليل الثاني فهو محكوم بحالة وجوب التقصير ولكن ماذا نصنع بقوله متى ما خفي الأذان وجب التقصير نقول قوله متى ما خفي الأذان يقصد به متى ما خفي الأذان وخفي الجدران أيضا بمعنى أن خفاء الأذان لو اجتمع مع خفاء الجدران أثر يعني جزء العلة وحينئذ يمكن أن نحافظ على إطلاق الدليل الثاني لو قلنا بأن الدليل الأول مقيد بحالة ما إذا اجتمع خفاء الأذان مع خفاء الجدران فإطلاق الدليل الثاني سوف يترك يعني كل جزء لو ارتفع كفى لارتفاع الحكم ففي حالة مادة الاجتماع جزء ارتفع وخفاء الأذان وعدم خفاء الجدران خفاء الجدران ارتفع كفى في ارتفاع المعلوم كفى في عدم وجوب التقصير فهنا إطلاق الدليل الثاني سوف يترك لكن قيدنا الدليل الدليل الأول رفعنا اليد عن إطلاقه فكما يمكن معالجة التعارض بتقييد الدليل الثاني كذلك يمكن معالجة التعارض بتقييد الدليل الأول. غاية الآن أن تقييد الدليل الثاني كان يساوي الإيمان بتعدد العلة. وأما تقييد الدليل الأول فهو يساوي أن كل منهما جزء علة، يساوي رفع اليد عن تمامية العلة، وهذا يساوي الإيمان بأن خفاء الأذان جزء العلة وليس تمام العلة وعليه. فهنا يدور الأمر بين أن نقيد إطلاق الدليل الثاني يعني إطلاق المفهوم بالمنطوق والنتيجة تعدد العلة المستقلة، أو نقيد إطلاق المنطوق بالمفهوم والنتيجة الإيمان بكون خفاء الأذان جزء العلة نافع اليد عن تمامية العلة ومعالجة التعارض بهذين النحوين على حد سواء، لا ترجح على أحدهما على الآخر. فبالتالي لا يصح المعالجة لا بهذا ولا ترجح بلا مرجح. فالنتيجة أنه في مادة الاجتماع يتعارضان ويتساقطان. ففي مادة الاجتماع يعني حالة خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران لا يمكن أن نتمسك لا بإطلاق هذا ولا بإطلاق ذاك، لأنه لا يتم الجمع العرفي هنا، فيتعارضان ويتساقطان. وهذا أجبنا عنه سابقا بأن مرض التعارض أيضا داخل في المنظور، هذا نعبر عنه بالمفهوم لكنه في حقيقته هذا داخل في ضمن المنطوق، لأن اضطراب التعارض منشأ المفهوم لا نفس نص المفهوم. هذا أجبنا عليه. مثل هذا البيان بتمامه يجري فيما إذا لاحظنا منطوق الدليل الثاني مع مفهوم الدليل الأول. مثل هذا البيان بتمامه أربع ساعات يجري. إذن فنفرق بين أمرين، إما نقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، أو نقيد منطوق كل منهما بمفهوم الآخر. والأول يعني بل الإيمان بتعدد العلة، والثاني يعني الإيمان بجزئية العلة، وهذان العلاجان على حد سواء فلا يترجح أحدهما على الآخر، وبالتالي يستقر التعارض على مادة الاجتماع. ففي مادة الاجتماع لا يمكن التمسك لا بإطلاق هذا ولا بإطلاق ذاك، فلا يتم الجمع العرفي. هنا هم أيضا نقصد بالمفهوم منشأ المفهوم. هنا المفهوم صحيح نقول مفهوم، لكنه طرف التعارض في الحقيقة منشأ المفهوم، فليكن يرجع إلى المنطوق. وأما الثاني يعني أما منع الأخصية، فلأننا لابد أن نلتزم إما بافتراض، هذا رأسا يتحدث عن مادة الاجتماع، ما سيد الشهيد لم يبرز مادة الافتراض وإنما رأسه يبرز مادة الاجتماع. في مادة الاجتماع يقول نحن بين أمرين، فلأننا لابد أن نلتزم إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، وهذا يعني تقييد المفهومين بالمنطوقين. إذا قيدنا المفهومين بالمنطوقين كانت النتيجة أننا نؤمن بالعلية المستقلة لكل من الشرطين، هذا الشرط علة مستقلة وذاك الشرط أيضا علة مستقلة. وإما بافتراض أن مجموع الشرطين علة واحدة مستقلة، يعني كل واحد جزء علة، وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم وتقييد المنطوق. هذا معنى
أننا نقيد المنطوق. إذا قيدنا المنطوق، إذا قيدنا منطوق كل من الشرطين بمفهوم الآخر، ستكون النتيجة الإيمان بأن كل من الشرطين جزء علة، ولا تنتفي العلة بل ويمكن أن تنتفي العلية بانتفاء كل جزء منهما. وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كل من الشرطين بانضمام شرط الأخرى. كيف نقيده؟ نقيده بحالة انضمام الشرط شرط القضية الأخرى. يعني إذا خفي الأذان وخفي الجدران أيضا فقد صير، حتى يصير كل واحد جزء علة بانضمام شرط الأخرى إلى شرطها. فالتعارض إذن بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم، ليس أحدهما خاصا والآخر عاما، بل كلاهما إطلاق. إطلاق هذا تعارض مع إطلاق هذا. إذن فالتعارض إذن بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم، والنسبة بينهما العموم من وجه. فالصحيح أنهما يتعارضان ويتساقطان، ولا جمع عرفي بينهما.
يكفي، والحمد لله رب العالمين.